ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مع برنامجكم اليومي فتاوى الرحمة. نلتقي معكم في مساء السبت من كل أسبوع في هذه الحلقة، وبداية أعلن عن عذري إذ تخلفت عن القناة طيلة الأسبوع الماضي السبت والاثنين لظروف تتعلق بالصحة، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمتن علينا وعليكم بنعمة العافية وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. حتى تتوالى علينا الأسئلة والاستفسارات، أذكر إخواني وأخواتي أنه كان بين يدي في اللقاء الماضي أسئلة كثيرة، وأننا قد توقفنا عند بعض الأسئلة لم يسعفنا الوقت لكي نجيب عنها. الأخت منى من سوريا كانت قد سألت عن عمل المحاماة بصفة عامة وللمرأة بصفة خاصة. الحقيقة أن المحاماة مهنة فيها معنى طيب ووجه طيب لابد أن نلتفت إليه ونقره، وهو أن المحامي يسعى في تحقيق مصالح بعض الناس، إن المحامي وكيل، وكيل عن بعض الأطراف لتحقيق مصالحهم. ولا شك أن هذا المنحة منحة متفق على أنه شيء حسن وأنه شيء طيب، والأجر الذي يتقاضاه المحامي طالما أنه يخضع للتراضي وللعرف لا يقدح في هذا. لكن في عمل المحاماة إشكاليات لابد أن نلتفت إليها، أو في العمل القانوني بصفة عامة أحيانا القوانين الوضعية بتتصادم مع الشريعة الإسلامية، ونحن ابتلينا بهذا البلاء في القرن الماضي. نحن نعيش حالة من حالات التغييب بدأت منذ فترة طويلة، تجلت هذه الحالة في استيراد بعض القوانين من بلاد المحتل، من فرنسا، من انجلترا، استيراد بعض القوانين نقلناها كما هي، تلقاها الناس على هذا الوضع. لكن الحمد لله الرأي العام المنكر لهذا، الرأي العام الداعم لتراثنا وأعرفنا ولشريعتنا للتمسك بهذه الشريعة بيطغى الآن بفضل الله عز وجل في الساحة القانونية. ولهذا أقول لمنى ولكل من يعمل بالمحاماة، لابد أن تعلم حكم الله في المسألة وأن تطالب بتطبيق حكم الله في المسألة، حتى وإن لم يعمل به وإن لم يؤخذ به وإن لم يكن من سلطة القاضي أن يغير التشريع أو القانون، لكن من باب إيجاد رأي عام، من باب إيجاد فهم وفكر في المجتمع يوعي الناس، يعني يفتح للناس باب التوعية إلى وجوب التمسك بالأحكام الشرعية إذا غفل عنها أحد أو إذا غفل عنها أحد من الناس. احنا بنجاوب على اتصال الأخت منى من سوريا، لكن داهمنا الآن اتصال جديد من سوريا. السلام عليكم.
عليكم السلام. ألو، السلام عليكم.
أم محمد من سوريا، السلام عليكم.
عليكم السلام. الله يوفقك شيخي. أنا لأنه أهلي جوزوني لإنسان، يعني أنا كنت رافضة بس في إنه بيدخن وما بيصلي، بس بعد فترة يعني نحن تزوجنا بعد 4 سنين إنه صار يكفر كتير بالبيت وبدون صلاة. هو لسه
صار إيش؟
أي يعني تعصيب، إن كان الأمر يعني إنه يستاهل ولا ما يستاهل، إنه صار يلعن يسب الله عز وجل. يعني هاي مشكلة كتير كتير عم تحسسني بضيق بالصدر وعم بتضايق كتير، وخايفة إنه يعني إنه الحل، إنه شو الحل، إنه بالطلاق ولا ضل عنده إن شاء الله الأطفال. يعني عم يسمعوا الحكي، عم يوعوا الأولاد، حتى عائلته كلياتها هيك بيحكوا وحتى اطفالهم هيك صاروا يحكوا. بقى انا مستقبل.
عندك اطفال يا ابو محمد؟
عندي بنت وصبي.
اعمارهم ايش؟
بنتي 3 سنين وابني سنة.
طيب يعني لو في طلاق يا ام محمد البدائل اللي امامك ايه؟
ما في، انا بتحمل الشيء اذا انا ما بتصير.
الحياة في بيت اهلك ومتاحة ولا مش متاحة؟
لا متاحة بيت اهلي الحمد لله، واحوال المادية احسن من زوجي.
نعم.
بس انا بدي مشان انه وقت بيحكي هذا الحكي انا بصير محرمة عليه.
طب اسمعيني عبر الشاشة ام محمد بارك الله فيكي. معانا اتصالات اخرى. معانا الاخت ام محمود من القاهرة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
ربنا يبارك فيك يا رب ويديك الصحة.
اكرمك الله.
والله يعني يشهد الله ان كل علمائنا بحبهم في الله والله.
احبكم الله.
الصحة يا رب.
بارك الله فيكم.
الطيبة اللي بتنور قلوبنا وبيوتنا. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب العالمين.
امين امين. اتفضل يا ام محمود.
بقول لحضرتك انا بساعات بيجيني وساوس. وساوس شك كده في العقيدة والحاجات كده، فأنا بخاف منها، بخاف إن أنا أقبض عليها يعني.
نعم.
فالحكاية دي مألماني جدا، مش عارفة أعمل إيه.
نعم.
دي حاجة. في حاجة تانية لي أخت ربنا تابع عليها يعني من الأغاني والأفلام والحاجات دي، فهي الحمد لله التزمت، فبتنصح جوزها ما بتقبلهاش خالص يعني، ما بيقبلش منها نصيحة خالص. فهي ساعات بيجيب الأفلام دي ويقول لها هو أنت نكد يعني، والألفاظ دي أنت نكد، هتخلي عيشنا نكد شوية كده وشوية كده. فهي يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا يا ربي يجعلنا نقبض على ديننا. هي متمسكة كده يعني الحمد لله، ومحافظة على الصلوات ومحافظة على الأذكار وكله. هي بتخشى أن هي تسمع حاجة تشدها أو كده، فهل تأثم أن هي لو سمعت مجبرة أو حاجة؟ وعايزة حضرتك يا دكتور كبير ربنا يخليك أنت يعني لك محبة عند الناس كلها، تكلم كل زوج إن هو يعني ما يضيعش، كفاية إن مسؤولية زوجته ربنا تابع عليها، مش هيتسئل عنها، مش عارفة مش بي يعني يا دكتور جمال مش هيتقبلوا النصيحة خالص لوجه الله ليه.
نعم يا أم محمود بارك الله فيك.
توجه لهم كلمة ربنا يخليك.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معانا اتصل. أم عبد الواسع.
أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا فضلت الشيخ؟
بارك الله فيك.
لو سمحتي فضلت الشيخ، أنا أخت جوزي كانت عينيها تعباها وكده، فالدكاترة بيقول لها تعمل عملية زرع قرنية، بتاخد قرنية واحد ميت، فكده دي بيقولوا فيها شبهة، حلال ولا حرام يعني؟
ماشي يا أم عبد الواسع.
شكرا يا فضلت الشيخ. شكرا.
بارك الله فيك. الاخ الشحات. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
بارك الله فيك.
فيك ايضا. ليا سؤالين بارك الله فيك.
تفضل.
بالنسبه للسؤال عن الماء يا فضيله الشيخ.
سؤال.
نحن نعلم ان الماء يعني لو معايا لو قدامه ميه واصابها نجاسه ولكن لم تطغى عليها، فهذا الماء اصبح لا يتوضا به ولا يغتسل به. وسؤال اخر ايضا بردك بالنسبه للماء.
طب يا اخي شحات، يا اخي شحات،
له 3 شروط.
يا اخي شحات.
طاهرا، اللون والطعم والرائحه. طيب ما هو البحر طعمه يعني.
يا اخي شحات،
الماء للملوح هنا ما تغيرش، اصبح الماء يعني غير صالح ام لا؟ ماء البحر.
يا اخي شحات.
نعم.
اسمعني
حضرتك.
انت قلت لي في السؤال الاول الماء اذا اصابته نجاسة لم تطغى عليه.
ولم تطغى عليه.
لا انا عايز اغير كلمة لم تطغى عليه.
ايوة.
بكلمة لم تغير.
لم
تغير.
تغير.
مش كده؟
اه.
هو ده قصدك؟
اه نعم.
طيب دي حاجة.
نعم.
السؤال الثاني انت بتستشكل بماء البحر.
نعم.
ماء البحر مالح يعني متغير طعمه.
نعم.
مش كده؟
نعم.
طب ايه الاشكالية في هنا؟
انا عايز اعرف هنا اصبح يعني عايز اعرف الناحيه الفقهيه. الماء هنا بيقول الماء المطلق هو الماء الذي لم يتغير لونه وطعمه ورائحته.
اسمعني يا اخي شحات عبر الشاشه.
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ ابو السعود. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
اني احبك في الله.
احبك الله الذي احبتني فيه.
اذا انا شيخ ربنا يهدينا كده.
ربنا يهدينا واياك.
امين رب العالمين. بقول لك يا شيخ، كان عايز اسالك سؤالين بس كده معلش.
اتفضل.
بالنسبه للميت، يعني في هل هو خارج مثلا، هو خارج من البيت كده، قال يا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نذبح الذبيحة قبل ما يخرج؟
نعم.
وثاني سؤال، فهل فعلا ربنا بينزل اللي هو الثلث الاخير من الليل يعني فعلا؟ هل ده ثابت يعني؟
الذبح عند النعش يا اخي شحاء ابو سعود.
اه
طيب.
هل ربنا فعلا بينزل الثلث الاخير من الليل؟
النزول الالهي في الثلث الاخير من الليل.
اه يا شيخ.
ماشي يا اخ ابو سعود.
ده انا شيخ ربنا يهدينا كده.
ربنا يهدينا واياكم. معانا أسئلة تانية. معانا الأخت أم مدحت. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضلت الشيخ؟
بارك الله فيكي.
ربنا يخليك وبارك فيك يا رب. بعد إذن حضرتك عندي سؤالين كده.
اتفضل يا أم مدحت.
تفضلك الله يا رب. اللهم صل على النبي. يعني بيني وبين جوزي حبت اختلافات كده وبتاع، وهو كان متجوز وبتاع، المهم يعني بقاله سنتين. فالمهم ان انا جيت في يوم كده قلت له ايه، ما تزعلش مني، واذا كان حصل مني حاجه ولا زعلان مني في حاجه سامحني وبتاع، على اساس ان انا اصفي قلبي له وهو يصفي قلبه ليا يعني.
نعم.
فالمهم قال لي خلاص انا مسامحك وما فيش حاجه، ومهما عم تعملي فيا انت مراتي، انت حبيبتي، انت مش عارف ايه، كلام كويس حلو خالص، وتردنا في المكالمه ديت وخلاص. فجانا في يوم تاني اتكلمني، قلب لي كل اللي كان بيننا الحلو والوحش، والوحش كله ما فيش حلو بصراحة يعني، قلب لي كل حاجة.
الحلو والوحش يا أم مدحت.
اه؟
الحلو والوحش.
قلب لي بقى الوحش بتاعك.
طيب سؤالك يا أم مدحت.
كنت بعمل معاه ايه؟ مش عايزة.
سؤالك يا أم مدحت.
بينه وبين ربنا. فقلت له يعني انا مش، انا كلمتك المكالمة اللي فاتت وانت قلت لي خلاص اتصفينا وخلاص وسامحتنا وانا سامحتك وكده. المهم رد مش كويس برضه. فاني كده دلوقتي ماناش عارفة ان هو مسامحني كده ولا مش مسامحني ولا ايه. فعايزة حضرتك تطمن قلبي من ناحية الحتة دي.
ماشي يا أم مدحت. ماشي. معانا الأخت منى من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أخت منى.
فضيلة الشيخ، لقد سافرت بك في المرة السابقة وسألتك.
سألتيني عن غرفة النوم تدخل في الميراث أم لا؟
نعم نعم
نعم
نعم يا شيخ.
تفضلي يا أختي منى. هو نفس السؤال ولا في سؤال آخر؟
لقد أشكرك على الإجابة.
تفضلي.
لا سؤال آخر.
نعم.
أريد أن أسأل، بعد ما توفي زوجي ترك عليه بعض الديون.
نعم.
وأهلها تنازلوا عنها، هل يمكن أن أحسب ذلك الديون، تلك الديون؟
الديون لمن يا أختي منى؟ الديون كانت لمن؟ يا منى الديون كانت لمن؟
لبعض الأشخاص.
تنازلوا عنها؟
نعم تنازلوا عنها.
الدائنين تنازلوا؟
تنازلوا أمام الجميع يعني.
لا، التنازل قدم من الدائن، من صاحب الدين.
نعم.
من الذي تنازل؟ الدائن.
أصحاب الدين.
أصحاب الدين. نعم. طيب السؤال يا أخت منى،
وهل يمكن أن أتصدق بثمنها وأكون هكذا قد أوفيت بالديون على زوجي؟
ماشي يا أختي منى، بارك الله فيك.
وثانيا، هل يمكن أن أزور المقبرة بشرط أن لا أبكي أو شيء من هذا القبيل؟ أريد أن أحدثه فقط، كما يقال لي أنه يسمعني ولكن لا يجيب. وهل صحيح أن المرأة في آخر أزواجها كما يقول، وقد تركني زوجي وأنا أبلغ من العمر 23 سنة، هل يكون علي شيء إذا رفضت الزواج مرة أخرى؟ وفي الأخير أسألك يا شيخ،
يعني تريدين ألا تتزوجي يا منى؟
نعم.
تريدين هذا؟ يعني دعي هذا للمستقبل. دعي هذا، أنت الآن بتعيشي حالة من حالات الحزن والحداد والوفاء.
يا شيخ أنا ألمي.
هذا شيء طيب يا منى، هجاوبك عبر الشاشة يا منى.
أقسم يا شيخ أن ألم يزيد كل يوم. وفي الأخير أسألك يا شيخ أن تدعوني بالصبر أن يجمعني بزوجي في جنة الفردوس. أسببني ابنتك يا شيخ وتسألك هذه الأسئلة. أقسم أني لم أجد من يجيبني. وجزاك الله عني كل
بارك الصبر. الله فيك يا أختي منى. معانا الأخت أم وجدان من
عليكم.
القاهرة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
بقول لحضرتك لو سمحت، انا كان جوزي حريف عليا اللي انا طلق في التليفون.
قال لك ايه بالتليفون؟
قال لي روح نطلق بالتلاتة. وقال لي يعني في مكان، قال لي ما تروحوش، قال لو جيت المكان ده تبقي طالق. ماشي حضرتك؟ فدلوقتي انا عايز اروح المكان ده وهو موافق عليه.
فين جوزك؟
ايه؟
فين جوزك؟
في المحل.
مش موجود دلوقتي معاكي؟
لا بس هو انا سألته قال لي كان نية الطلاق.
طب وفي طلاق الهاتف ده سألته فيه ولا مسألتش فيه؟
سألته فيه قال لي كان بنية الطلاق.
لا طلاق الهاتف ده ما فيش فيه نية، ده طلاق واضح. سألته فيه احد من اهل العلم؟
ما سألناش في حد.
ما سألتوش احد من اهل العلم. الطلاق الثاني كان طلاق معلق يا ام وجدان، وانا عايز زوجك يكلمني يا ام وجدان.
حاضر. طب بعد اذن حضرتك هسأل حضرتك سؤال تاني.
اسألي.
هو بالنسبة للمكان اللي قال لي ما تروحيش فيه وبعد كده هو موافق ان انا اروحه، هو دلوقتي احنا نطلع كفارة يمين،
عايز يكلمني يا وجدان يا ام وجدان. بالنسبة للطلاق المعلق هيكفر كفارة يمين، بس انا عايز اسمعه.
يعني حضرتك ما ينفعش انا؟
لا ما ينفعش انت وهو ماشي.
حاضر متشكرة قوي.
بارك الله فيك. معنا اسئلة اخرى يا اخونا. معانا الاخ محمد من الجيزة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
والله حضرتك كنت بسأل بالنسبة لسفر المرأة.
نعم.
لو هي محرمها وصلها المطار ومحرمها قابلها، مثلا لو سافرت اي بلد ومحرمها قابلها في المطار التاني، يعني هي سافرت بدون محرم بس في الطيارة بس. يعني حضرتك يعني مثلا هي والدتي وصلتها المطار وجوز بنتها قابلها في المطار في السعوديه مثلا، فهل هذا برضه ينطبق عليها يعني؟
ماشي يا اخ محمد.
وبالنسبه حضرتك سؤال اخر يعني.
ايوه.
دلوقتي حضرتك في رد لو الزوج رمى على زوجته يعني اليمين وردها، فيردها عادي في اول يمين يعني بيردها، هل في يعني على طول بالنظر او كده فعلا ولا ايه؟
يعني كيف يراجع الرجل امرأته؟
نعم بالنظرة. يعني مش شرط يقول لها انا رجعتك، يرجعها عادي، ممكن يعني يرجعها على طول كده.
مش بالنظرة يا محمد.
نعم
مش بالنظرة.
طب ايه الشروط بقى فضلت
هتسمعني عبر الشاشة؟
ولو واحد مثلا عمل كده يعني ورجعها كده بالنظرة زي ما
هتسمعني عبر الشاشة؟
شكرا يا عم الشيخ.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ بقى يا اخوانا نجيب عن الاسئلة. الاخت ام محمد من سوريا بتشكو من مشكلة الحقيقة بيعاني منها الكثيرون من الأزواج والزوجات. الزوج بعيد عن الالتزام، بعيد عن الانضباط، بعيد عن الطاعة. الزوجة رب العزة من عليها بالالتزام، فبيدخن، لا يصلي، يسب، يلعن، أحيانا يصل السباب واللعن إلى يعني خطوط حمراء محظورة، ربما يسب في الدين أو نحو هذا. هذا من الكفر الذي لا يعني لابد من انكاره، والانكار انكار بالعلم اولا بالتعليم. يعني الانكار لابد ان يراعى فيه انه يحقق المصالح، يحقق مصلحة الانكار نفسه انه يترك الانسان المنكر. بالنسبة لام محمد من سوريا بترى هذا، بتعيش مع هذا الزوج، بينهما معاشرة زوجية، بينهما اطفال، بتقول ما الحكم؟ ما الحكم؟ الحقيقة مشكلة مأساة، مشكلة في غاية الصعوبة. الحكم واضح، من سب الله كفر، ومن سب دين الله كفر. ما لم يرجع، ما لم يتوب، ما لم يغير من حاله ومن سلوكه، هذا حكم عام. لكن لتنزيل هذا الحكم العام على شخص ما لابد مما يعرف في الفقه الإسلامي بالاستتابة. والاستتابة معناها أن يعرض الأمر على القاضي، على ولي الأمر، ليسأل هذا الرجل هل أنت مصر على هذا، هل تقول هذا؟ فإذا أصر ربما يعاقب بعقوبات بليغة قد تصل إلى حد القتل والموت. لكن الشاهد هنا أن الحكم بالكفر العام هذا لا يعني أن الناس تكفر بعضها. لكن أنا أقول ان الحكم العام في سب الله او سب الرسول او سب الدين او الطعن في الدين معروف مجمع عليه عند اهل العلم. هذه المرأة ماذا تصنع؟ هذه المرأة يجب عليها ان تحتمي باوليائها باهلها، يعني هم زوجوها وتعيش في هذا الجحيم، لابد ان تحتمي بهم وان تلجأ اليهم وان تطلب منهم المعونة. الخطير ان احيانا يكون الاهل على شاكلة الزوج وتبقى المسألة قمة المأساة، والمرأة اما ان تخرج الى الطرقات والى الشارع بغير عائل، واما ان تتحمل هذا الجحيم. ومثل هذه الحالات نقول لكم الله، او نقول لها لك الله. لكن انا سألت ام محمد ما حال اهلك، وبيت قالت بيت اهلي ميسور وقد يعينوني على هذا، ولهذا نقول لام محمد في سورة الجاي الى اهلك لكي ينكروا معك هذه المنكرات ويأخذوا ويضربوا على يد هذا الزوج حتى يعاشرك بالمعروف ويعيش معك بالمعروف، وإلا فالانفصال وطلب الطلاق أمر حتمي. الأخت أم محمود من القاهرة عافانا الله وإياها بتداهمها بتأتيها وساوس عقدية تتعلق بالمعتقد. والحقيقة احنا بنقول قاعدة مهمة للمصابين بالوسواس: أنت غير مسؤول عن الوسوسة، يعني اطمئن. إذا أصبت بحديث النفس بالوسوسة أنت غير مسؤول، فكل ما لم تتكلم به وكل ما لم تعمل به لا يسجل عليك في ميزان سيئاتك، لأن الله عز وجل حكم عدل وهو رحيم بنا وهو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. فإذا ما ابتلي عبد بالوسوسة هذا بلاء من الله عز وجل، فإن هذا البلاء قد حفه الله بالرحمة وباللطف، فلا يؤاخذ هذا المبتلى، لا يؤاخذه، وإنما نسأل الله أن يعافيه. والمعافاة هنا من أهم أسبابها اليقين والعلم، أو العلم واليقين. اليقين الذي تحترق معه الشبهات، والعلم الذي يتأسس به أو عليه هذا اليقين. اليقين لابد له من علم، معلومات منضبطة، إذا وضعت المعلومة إلى جوار المعلومة بطريقة صحيحة بيرسخ هذا العلم في القلب. ومن هنا فالمؤمن توحيده في قلبه راسخ، المؤمن إيمانه برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم راسخ، لا يتزعزع، لا تحركه شبهة، لا تؤثر فيه الشبهات التي يلقيها الشيطان أو يلقيها أولياء الشيطان. أقول لأم محمود عافانا الله وإياك: لا ضير عليك ولا خوف عليك من هذه الوساوس، ولكن اسألي الله أن يدفعها وأن يرفعها وأن يعينك عليها، وعليك بسؤال أهل العلم في الأمور التفصيلية. إذا ذكر أمر تفصيلي أنت لا تعرفيه أو لا تعرف الجواب الصحيح فيه فتسألي أهل العلم، تسأليهم ولا تخافي من هذه الوسوسة. الدليل على أن الوسوسة لا تضر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن شكى له الوسوسة: قد وجدتموه ذاك صريح الإيمان. والوسوسة التي جاءت لهؤلاء كانت وسوسة عقدية تتعلق بالمعتقد، تتعلق بالله تعالى، ولهذا قالوا: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا ما أن نخر من السماء فنقع على الأرض، والذي يسقط من السماء ويقع على الأرض يموت. فهم يقولون: إنا نجد في أنفسنا ما أن نخر من السماء فنقع على الأرض فنموت أحب إلينا من أن نتكلم به، يعني وساوس قبيحة، وساوس سيئة، الموت عندي أهون من أني أذكرها. ماذا نصنع يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد وجدتموه ذاك صريح الإيمان. يبقى خوفك من الوسواس وخوفك من هذه الوساوس ووجلك والشكوى الدائمة المتكررة من الوسوسة دليل على أنك مؤمن، وده دليل مهم جدا. فنقول لأم محمود اطمئني، إذا الوسوسة بلغت بالإنسان حد المرض، الحد المرضي اللي بيقول عليه الوسواس القهري، فلابد هنا من معاونة أخرى، من معاونة الطبيب، يصف له علاجا أو دواء يعينه على التغلب على هذه الحالة من الوساوس. سؤال أم محمود الثاني، الأخت أختها التزمت، ربنا من عليها، حافظت على صلاتها، كان وراءها ماضي يتعلق بالأفلام والمسلسلات والأغاني والغناء والفيديو كليب ونحو هذا، الآن هي بتجد زوجها يعيش هذه الحالة، وبتجد نفسها إذا أنكرت عليه بيستهزئ بها، وأيوه عم الشيخ وأيوه يا شيخة والكلام اللي احنا عارفينه هذا. المرأة هنا تنصح زوجها باللين وبالرفق، وهي لا تتحمل ذنبه ولا تتحمل الإثم نيابة عنه، لكن قد يؤذيها هذا، فتكلمه برفق وتكلمه بلين، وممكن أن تكلمه لحظة الشيء، وممكن أن تكلمه في لحظة أخرى في وقت آخر، يعني تنظر منه لحظة رقة أو لحظة انضباط والتزام فتذكر له هذا الشيء، فربما يكون تأثير الكلام أنه يترك هذا الشيء. فإن عجزت ربما تستعين بمن يحب، تستعين عليه ببعض أهله، ببعض أقاربه، ببعض المقربين من الذين لهم عليه تأثير، لا بأس أنها تستعين عليه بمثل هؤلاء لإزالة هذا المنكر. لكن السؤال، هل تأثم إذا سمعت هذا مجبرة؟ سمعت هذا مجبرة بمعنى إيه؟ بمعنى أنها وصلها، وصل إلى سمعها وهي بعيد، نقول لا، لا إثم عليها طالما أنها تنكر وطالما أنها لا ترضى بهذا المنكر. والمسألة لابد أن احنا نراعي في إنكار المنكرات أشياء، لابد نراعي أشياء. الأمر الأول أن يكون الأمر منكرا، منكرا بمعنى إيه؟ يعني مجمع على تحريمه، لأن ساعات احنا بننكر في أمور خلافية وهذا لا يجوز. أحيانا ننكر بصورة فيها استهزاء أو فيها حط من شأن الذي ننكر عليه، يعني أنت جاهل، أنت ما أنتش عارف، أنت إيه اللي أنت بتعمله ده، فتبقى الصورة الرد الفعل العكسي فيها يكون بالنفرة من هذا المنكر وعدم الانصياع له وعدم قبول ما يقول، يبقى الإنكار هنا لم يحقق الغرض المطلوب. وأحيانا يكون الإنكار فيه استعلاء من الشخص، يعني يستعلي المنكر على المنكر عليه، وهذا لا يجوز. المفروض أن الشخص المنكر يتودد، ابتداء يتودد إليه لكي يتم تغيير هذا المنكر، ثم أهم شيء يتغير به المنكر أن احنا نغيره بحب، ونسأل الله لنا ولإخواننا ولمن حولنا الهداية. يعني قبل أن أنكر، هل دعوت الله دعوة خالصة صادقة أن يهدي الله فلانا أو أن يبعد عن هذا المنكر؟ والله لو أنا أنكرت بهذا الحب وبهذا الإخلاص وبهذا الصدق وبهذا اللجوء إلى الله عز وجل، فإنه سوف ينتج أثره ولابد، وإن لم ينتج أثرا فقد استفدت أنا من فائدة عظيمة، من طاعة مهمة. هذه الطاعة هي طاعة كراهية المنكر وتغيير المنكر ولو بالقلب. يبقى يد فلسان فقلب، وذاك أضعف الإيمان. الأخت أم عبد الواسع بتسأل عن عملية زرع قرنية هتنقل من شخص ميت لشخص مكفوف، شخص لا يبصر لا يرى، الأطباء وصفوا له تغيير القرنية، القرنية تؤخذ من ميت وتزرع في جسد حي، في عين إنسان حي، هل هذا يجوز؟ نعم هذا يجوز، هذا يجوز ولا شيء فيه. والفتوى التي أفتت بها أكثر المجامع الفقهية أنه أخذ القرنية من الموتى أمر جائز، لكن لها شروط وضوابط، منها أن يوصي الإنسان في حياته أنه يتبرع بهذه الأعضاء للمحتاجين، فإذا أوصى بتأخذ منه القرنية، تفصيل نزع القرنية وضابطها، بتحتاج إلى ميت موجود في مستشفى لحظة وفاته يكون له وصية بهذا القبيل. لكن الاعتداء على الموتى، بعض الأطباء أحيانا المسألة عندهم واسعة جدا ويقول لك المصلحة، فيعتدي على الموتى بدون علم من أهل الميت، وهذا قد يفتح باب منكرات عظيمة وإشكاليات عظيمة لابد أن يعني نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها. لكن التبرع في حد ذاته جائز، التبرع بيكون حال الحياة بوصية، بوصية. فإذا مات الإنسان ينقل الأطباء القرنية وبتوضع في محاليل معينة في جو معين مهيئ لحفظها، ثم بتنقل للمصاب. ولا شك أن المصاب الذي لا يرى إذا أبصر، فإن هذا الذي تبرع قبل موته ثم أخذت منه القرنية بعد موته قد عمل عملا صالحا، إذ أحسن لإنسان وكان سببا في فتح باب الإبصار والرؤية لهذا المكفوف. وهذا لا شك أنه جائز لأنه ليس فيه ضرر. القرنية بتأخذ من ميت وبتأخذ بإذن خاص منه في حال حياته، فهذا لا شيء فيه، بل هو مندوب إليه ومستحب. الأخ الشحات سأل، عنده إشكالية فيما يتعلق بباب المياه في الفقه، فبيقول الباب الذي الماء الذي أصابته نجاسة إذا لم يتغير ما حكمه؟ بإجماع أهل العلم يا شحات، الماء إذا أصابته نجاسة فلم تؤثر فيه، وهذا يتصور في ايه؟ ماء كثير ونجاسة قليلة، ماء كثير جدا ونجاسة قليلة جدا، فليس لها اثر، لا يرى لها اثر، لا تغير لونه ولا تغير طعمه ولا تغير رائحته، الماء على اصل خلقته طاهر وطهور. يبقى اذا كانت النجاسة قليلة والماء كثير فلا تأثير ولا تغيير. الفقهاء لهم كلام كثير في اعتبار الكثرة أو حد الكثرة، لكن المشهور عند أهل الحديث وعند فقهاء المذاهب خلافا لأبي حنيفة أنه إذا بلغ الماء قلتان لم يحمل الخبث، والمراد بالقلتين قلال هجر، بلد اسمها هجر في جزيرة العرب، كانوا بيصنعوا قلال كبيرة تشبه الزير، الإناء الفخاري الكبير هذا، وسميت القلة قلة لأن الرجل يستطيع أن يقلها بين كفيه، ممكن يشيلها كده بين إيديه، فسميت إيه؟ قلة، لأنه يقلها أي يحملها. فإذا بلغ الماء، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو عنده إشكالية تتعلق بماء البحر، بيقول لي بس ماء البحر متغير طعمه أصلا، بقول له لا يا شحات، ماء البحر أصله كده، أصله ملح، أصله مالح، مش كان عذب وتغير. والرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر لأن الإشكالية موجودة، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، يا رسول الله إنا نركب البحر ولا يكون معنا إلا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. انظروا إلى جواب النبي صلى الله عليه وسلم، جواب عام صريح واضح، هو الطهور ماؤه، فماء البحر مع أن طعمه مالح إلا أنه طهور لأنه موجود على أصل خلقته. والقاعدة يا شحات إن الماء إذا بقي على أصل خلقته فهو طهور، فكل ماء على أصل خلقته فهو طهور، ولا شك أن ماء البحر على أصل خلقته، وماء المطر العذب وماء الأنهار على أصل خلقته، فلا إشكالية. معنا اتصال.
سلام عليكم.
يعني الحاجة سعاد.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله يا فضيلة الشيخ،
بارك الله فيك.
معايا بعض من الأسئلة. السؤال الأول، هل الصلاة الفائتة على سنة؟ السؤال الثاني، معايا جهاز زي الموبايل ومدخله عليه القرآن كله، هل لو هو مطفي ودخلت به الحمام عليا شيء؟ السؤال الثالث،
دي واحدة يا أخ يا أخ سعاد.
نعم.
دي واحدة عشان بكتب سؤالك.
نعم.
دخول الحمام بيه.
معايا جهاز زي الموبايل ومدخل عليه القرآن.
السؤال الثالث يا أخ سعاد.
السؤال الثالث، هل لو في سفر مثلا زي الواحد هو رايح يعمل عمرة بالأتوبيس، هل يجوز إن أنا أصلي في الأتوبيس؟
مش ما فهمتش.
لو الواحد رايح يعمل عمرة ورايح بالأتوبيس، هل يجوز إن أنا أصلي في الأتوبيس؟
إسراف الأتوبيس.
السؤال بقى معلش آخر سؤال. دلوقتي في مسجد أول دور في مسجد رجالي، تاني دور فيه للحريم، تالت دور فيه مصلى، فيه تقوية مدارس وحضانة وكده، الرابع فيه مصلى للحريم. المصلى للحريم دي بنسمع بها بالسماعات بس، هل يجوز الصلاة فيها؟ ما بنشوفش الإمام.
مصلى النساء دور علوي يعني؟
نعم.
طيب ماشي يا أخت سعاد،
جزاك الله خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا الأخت أم محمد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك،
ربنا يكرمك. رب لي ثلاث أسئلة عند حضرتك.
اتفضلي يا أم محمد.
اللي صار الأولاني، والدتي رحمها الله كانت طالبة مغسلة، وبعدين جه ابني قال لي إن المسجد محتاج في دورات المية حاجات، أنا ساهمت بتمن المغسلة.
أمك كانت متصدقة بتمن المغسلة؟
لا، ده من عندي أنا. من عندي انا، بس من الفلوس اللي جات لها من الشغل، لان انا ارمله.
يعني هي كانت وصت بعمل مغسله؟
لا، كانت هي نفسها، ما وصتش، كان نفسها تعملها.
كانت نفسها تعمل مغسله.
وانا دلوقتي نفسي اعمل لها حاجه تاني غير اللي انا حطيته في المسجد، صدقه جاريه ليها والجوزي والوالدي. اعمل ايه؟
طب ما تصدق يعني المغسله مش مطلوبه؟
لا، في المسجد جات له مغسله.
مسجد اخر؟
لا، هو كل اللي حوالينا فيه.
انت عايز تعمل حاجه تانية؟ طيب ماشي.
طب حضرتك، انا بصلي العشاء ووراها القيام الليل على طول، هل اخد جزاء الليل ولا ماخدوش؟
ماشي يا محمد.
طب وشعري يا شيخ لو سمحت، كل ما السرح بينزل حاسه ان انا قربت اقرعي كده وشعري خف، ممكن اقصه؟
قص الشعر. ماشي يا محمد.
ماشي، جزاك الله كل خير. مع السلامه.
بارك الله فيك. أم محمد أخرى من القاهرة. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل يا أم محمد.
لو سمحت، في بنك التعاملات الإسلامية.
أيوة.
في هناك شهادات استثمار ذو عائد شهري.
شهادات استثمار بعائد شهري.
فأنا عايز أعرف دي حرام ولا حلال.
عايزين نعرف تفاصيل أكثر يا أم محمد عن هذه
يعني
الشهادة.
مثلا لو حطينا 85,000 أخد 60,000
يا أم محمد. يا أم محمد، هذا لا يكفي. نعرف كده، شفتي اي شيء مكتوب؟
لا. ايوه، شهادات استثمار مكتوبه.
انا الحقيقه هعتذر عن الجواب عن هذا السؤال، لاني احتاج انا الى معلومات. انا محتاج لمعلومات يا ام محمد.
معلومات زي ايه مثلا؟ يعني
تتعلق بالشهاده، قيمها، البنك نشاطه ايه، واخد بالك؟
بنك تعاملات اسلاميه.
الشهاده اسمها ايه؟
بقى اسمها شهاده استثمار.
شهادة استثمار.
ايوه. طب مثلا ايه افضل حاجة اللي احنا مثلا نتعامل معاها؟
ماشي يا محمد. معانا الاخت منى من المنصورة. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، هو الزوج لو قال لزوجته لو عملتي حاجة انت حرة، ده يعتبر طلاق؟
انت بتسألي السؤال ده للتعلم يا منى ولا بتسأليه عشان؟
لا، زوجي.
بتسأليه عشان تتعلمي وتعلمي الاخوات؟
لا، زوجي.
ماشي ماشي ماشي،
مع السلامة.
ام محمد الثالثة من سوريا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، هلا انا حكيت معك بس بدي اعطيك. الو.
قولي يا ام محمد، قولي.
انا هلا حكيت من شوي، ومشان انه جوزي بيكفر، انا عرضت هالشي على اهلي مرتين وردعوه، بس ما ارتدع جوزي بالبيت يعني. بس انا بدي اعرف انه انا عشتي معه وقت بيحكي هالحكي، انا
لا، اذا كان بهذه الصوره ولا يرتدع، اذا كان بهذه الصوره ولا يرتدع ويسب الله ويسب دينه، يبقى الانفصال عنه اولى.
يعني انا بصير محرمه عليه وقت بيحكي هذا الحكي. انا
الانفصال عنه طلب يعني الطلاق يا ام محمد،
يعني مو رضيانين اني اتطلق.
بطلب الطلاق. نعم، بارك الله فيك يا ام محمد. يعني الاخ عمرو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
بقول لك انا ممكن بس اسال سؤال، بس هو مش عارف. بص انا كان الناس كانت ازيانه انا عامله لي ايه عمل، ورحت انا فكيت، فواحد قال لي انت كده مشرك. هل انا كده مشرك؟
ناس عاملين لك عمل؟
اه، ورحت فكيت يعني الشيخ قرا القران وجابوا له قدام عينيا. والله
رحت للشيخ.
اه هو مش شيخ، هو راجل قرا قران كده وجابوا له قدام عينيا، يعني الراجل والشيخ قال لي انت كده مشرك.
رحت الواحد نصاب ولا الواحد؟
لا والله هو قرا قدامه، قرا قران قدامي وقرا في سوره سيدنا سليمان عليه الصلاه والسلام.
طلع لك ايه بقى الشيخ ده يا عمرو؟
طلع لي كده اربع علقات في الفانيله بتاعتي وثلاثه في الفانيله بتاع المدام بتاعها.
ماشي يا اخ عمرو.
ماشي.
طبعا. عليكم السلام ورحمه الله. احنا يعني يا ريت نعتذر عن بقيه الاسئله لان امامي كم كبير من الاسئله. الاخ ابو سعود بيقول اذا خرج الميت، اذا اخرج الميت من البيت للدفن يعني، هل من السنه الذبح؟ لا، ليس من السنه يا ابو سعود، بل هذه من البدع المنكره التي احدثها الناس. الذبح تحت النعش بدعة من بدع الجاهلية المنكرة. عايزين نطعم الناس، نطعم الناس بدون ما نفعل مثل هذه البدعة. فلا يذبح عند الميت ولا عند النعش ولا عند القبر، فإن هذا كله من دنس الجاهلية وشرك الجاهلية، وهذا لا يجوز. بيسأل الأخ أبو سعود عن قضية التنزل الإلهي أو النزول الإلهي في ثلث الليل الأخير، هل ينزل ربنا في ثلث الليل الأخير؟ أقول للأخ أبو سعود، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يجيبك، ولست أنا ولا أحد من أهل العلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الأحاديث الصحيحة: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الأخير، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجر. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ينزل ربنا. والمؤمن مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى قول الرسول بالتصديق والتسليم. هذا ثابت عن الرسول؟ نعم هذا ثابت عن الرسول، هذا في البخاري ومسلم وتقريبا في كل دواوين السنة، هذا حديث متواتر لا شك عند أهل الأحاديث أو أهل الحديث والأسانيد أن هذا حديث ثابت. القول فيه بقى بالتشكيك أو التأويل أو التحريف، كل هذه أقوال أهل البدع. البعض يقول: لا، لا تقل ينزل ربنا. أنا ما قلت يا أخي، الذي قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أترد على الرسول؟ رد على الرسول، لكن لا تزعم أنك متبع ثم ترد. البعض الآخر يقول لي: كيف ينزل وهذا ينافي جلال الله؟ أقول له: يا أخي، وهل تعرف ذات الله؟ هل أنت قد أحط بالله علما؟ الجواب لا. فكيف تزعم أنك تحيط بهذه المسألة علما؟ ولهذا نحن نقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا كما شاء وكيف شاء، لا نعرف لنزوله كيفية، لا نخوض في كيفية النزول لأننا لن نحيط بها. ولا تقل إنه نزل ففرغ العرش منه وأحاطت به السماء، فالله أجل وأعظم وأكبر من أن تحيط به سماواته وخلقه. لا تقل مثل هذه إشكاليات رددها أهل البدع من الجهمية ومن المعتزلة ليردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نقول: ينزل كما يشاء. وهذا ما قاله عبد الله بن المبارك للأمير الذي قال في هذا الحديث: أنت تقول يا عبد الله إن الله ينزل؟ قال: نعم. قال: كيف؟ فقال: أثبته فوق. يعني هل تثبت أن الله فوق عرشه مستوى على عرشه؟ قال: نعم. قال ابن المبارك ردا على هذا الرجل: ينزل كيف شاء. الذي يقول للشيء كن فيكون، الذي خلق كل شيء فقدره تقديره، الذي لا نحيط به علما لا نخوض في صفاته كما نخوض في صفات المخلوقين، بل نسلم لله ونسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال: فمن أصدق من الله قيلا، ومن من البشر أصدق من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. فنسلم لله ونسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تلزمنا شبهات أصحاب الشبهات، ولا نشبه ربنا بخلقه، ولا نمثل ربنا بخلقه. لا تقل كيف ينزل، ولا هل ينتقل أو لا ينتقل، لا تورد أي هذه الشبهات، لا تقل السماء تحوط به أو أن السماء فوقه. كل هذه شبهات تتنافى مع جلال الله ومع عظمة الله عز وجل. وشوف الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تقل أيضا ما هو ثلث الليل موجود في سوريا قبل أن يوجد في مصر بساعة، أو ثلث الليل موجود في مصر قبل أن يوجد في ليبيا أو تونس بساعة. لا تقل هذا الكلام، لأن هذه إيرادات الهدف منها التشكيك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له أعلم الخلق به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ومن غير تمثيل ومن غير تحريف ومن غير تعطيل. من غير تكييف لا تقل كيف يكون هذا، هل تعرف كيف هو، كيف ذاته؟ الجواب لا، لا نعرف كيفية ذاته، كذلك لا نعرف كيفية صفاته، لا نحيط بها، لا نحيط به علما سبحانه وتعالى. والتعطيل ان احنا ننفي الصفة، الرسول يثبت ان الله ينزل ونحن نقول لا لا ينزل، فيقال لمن قال هذا: أأنت اعلم ام رسول الله صلى الله عليه وسلم. التمثيل ان تقول ينزل مثل فلان او مثل كذا او يتحرك هكذا، هذا تمثيل لا يجوز، لا يجوز، وانت كاذب فيما تقول، لانك لا تحيط بالله ولا بصفاته. يبقى هذا لا يجوز، لا تحريف. لا التحريف ان انت تقول ايه، لا ده مش هو اللي بينزل، ده بينزل ملك من عنده، لا ده بتنزل رحمته، ده بينزل امره، نقول لك هذا تحريف للنص. يبقى نثبت لله ما اثبته لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل الله اعظم واعلى وأجل من أن تحيط به العقول أو أن تدركه المدارك سبحانه وتعالى. هذه عقيدة أهل السنة يا أخ أبو السعود في هذه المسألة وفي كل الصفات الإلهية الثابتة في الكتاب والسنة. أم مدحت يعني ذكرت حديثا طويلا في خلافتها مع زوجها، وانه احيانا يتصل بها ويقول لها خلاص اللي بينا يعني انا مسامحك، في تقول له سامحتني، يقول لها سامحتك، ويبقى في لقاء تصافي، وبعدين في لقاء تاني او في حديث تليفوني اخر يعيدوا الكلام. هي بتسال هل هو مسامحني؟ ايوه ام مدحت هو مسامحك. وهي بعض الناس كده اما بتتذاكر المشكلات بتستعرض ما سبق، بتستعرض ما مضى. هو من المروءة ان الانسان اذا سامح او عفى عن ذنب لا يعيد ذكره او لا يذكره او لا يؤاخذ به الانسان مرة اخرى، خلاص انا عفيت عنه، انا تجاوزت عنه، يبقى خلاص لا اذكره. لكن جوزك مسامحك يا ام مدحت، وربنا يعني يبارك لك فيه ويبارك له فيك ويجمع بينكما دائما ابدا على الخير. الاخت منى من الجزائر ذكرت لنا سؤال وهي متصلة دائمة على البرنامج: الديون التي كانت على زوجها تنازل عنها الدائنون، يعني أبرأوا ذمته. أنا أقول لمنى، قالوا خلاص إحنا مش عايزين، هذا اسمه إبراء وتنازل عن الدين، إذن ذمة زوجك أصبحت سليمة خالية من أي دين، طالما أن الدائنين قد تنازلوا وقد أبرأوه من الديون فلا شيء عليه. لكن هي بتقول ممكن أتصدق بتمنها، يعني هي عندها خوف على الزوج أنه يؤاخذ بهذه الديون، فبتقول ممكن أنا أتصدق بقيمة هذه الديون صدقة عشان تبرأ ذمته. أقول لها إذا أردت الصدقة فتصدقي بغض النظر عن إبراء ذمته، خلاص ذمته بريئة بإذن الله، لكن إذا أردت الصدقة فتصدقي، فإن الصدقة أجر وثواب يثبت للزوج إن شاء الله إذا وهبت ثوابها للزوج. هل تقول هل أزور المقبرة وهل يسمعني؟ أقول زيارة المقبرة للنساء فيها خلاف، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور، وأهل العلم يختلفون على قولين. القول الأول ممنوع منعا باتا للنساء زيارة القبور، وهذا قول له أدلته، ولا أريد أن أخوض، أنا أمامي كم كبير من الأسئلة، وهو أنا أعلم أنه جواب متكرر، يعني أجيب عن هذا السؤال مرات ومرات من خلال هذه الشاشة المباركة. الفريق الآخر من أهل العلم قالوا يجوز للمرأة أن تزور المقابر إذا لم يترتب على زيارتها للمقابر فتنة، يعني لا تخرج متبرجة، لا تنوح ولا تبكي عند القبر، لا تكثر من الزيارة. وأنا أميل إلى هذا القول، وأقول للأخت السائلة أن زيارة القبر جائزة، والرسول صلى الله عليه وسلم أذن فيها لأم المؤمنين عائشة، ولما رأى امرأة تبكي على القبر قال لها يا أمة الله اتق الله واصبري، ولم يقل لها لا يجوز لك الزيارة، إلى آخر هذه الأدلة التي أقولها سريعا. لكن هل يسمعني الميت؟ هذه مسألة بقى الكلام فيها يطول يا أخت منى، وأكثر من يتكلم فيها يتكلم بغير بينة وبغير دليل، لأن الميت قد أفاض، قد قدم على ربه، الميت انشغل بعالم آخر بدنيا أخرى، نعم، وينتفع بالزيارة، ينتفع بالصدقة، ينتفع بالدعاء، ينتفع بالاستغفار، ينتفع بالحج والعمرة، الأمثلة التي نعرفها جميعا ينتفع بها في موازين حسناته، بالولد الصالح يدعو له، بما سبق أن قدم هو من صدقة جارية أو نحو هذا ينتفع، نعم. لكن بقى يسمع يجيني في الرؤية، طب روحه بتهفف علي، حاسس بي، كل هذه الأمور لا دليل عليها من الشرع، لا إثباتها ولا نفيها، ولهذا الأولى أن نسكت عنها. إذا جاء الشرع بدليل قلنا به، وإذا نفى الشرع شيئا نفيناه، وإذا سكت الدليل الشرعي فلا يجوز لنا أن نخوض ولا أن نتكلم، والله أعلم. أيضا بتقول إن المرأة لآخر أزواجها، هل هذا صحيح؟ في كلام عند بعض أهل العلم اجتهادات إن المرأة تكون لآخر أزواجها، وهذا جاء عن بعض الصحابة، وقيل المرأة لأحب أزواجها أو لأرقى أزواجها درجة في الجنة، يعني المرأة لا تزوجت من أكثر من زوج، تزوجت من زوج فطلقها، أو تزوجت من زوج فمات عنها ثم تزوجت من شخص آخر، إذا قدر الله لها لهذه المرأة أن تكون من أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، وقدر الله لأزواجها الذين كانوا على مراحل أن يكونوا جميعا من أهل الجنة، فلمن تكون هذه المرأة من هؤلاء الأزواج؟ تكون للأخير؟ هذا كلام معتبر لبعض أهل العلم، قالوا نعم تكون لآخرهم لأنها ماتت وهي زوجته، أو كان آخر أزواجها. تكون للأفضل، هذا اجتهاد آخر وقاله بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا بقول للأخت منى بتقول أنا أريد الإعراض عن الزواج حتى إذا قدر الله لي الجنة أكون مع هذا الزوج، أقول لها لا يا أم، يا أخت منى، الإعراض عن الزواج ليس مندوبا ولا مستحبا، وربما أنت شابة تحتاجين إلى الرعاية، تحتاجين إلى الزواج، فأنت غير ممنوعة من الزواج، غير مسموح لك أو غير محبب لك أنك تترهبني كما يفعل الرهبان، هذا لا يجوز. وهذه كما قال عنها ربنا رهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم، فلا يجب عليك شيء من هذا. أنا بقول أن أنت عايشة أحاسيس الفراق وأحاسيس الحزن، وهذه الأحاسيس ربما مع الوقت يعني تقل أو تضعف، لأن المصائب هكذا تكون كبيرة في أولها ثم تصغر، فلا تقولين هذا الكلام، لا تقولين الإعراض، ولا تتكلمي في هذا الأمر، هذا أمر لا تتكلمي فيه أصلا الآن. لكن أنا من باب التعليم أقول أن إعراض المرأة عن الزواج بعد موت زوجها خاصة إذا كان لها حاجات في هذا الزواج فهذا ليس من الدين في شيء، ولا يجب أو لا ينبغي لأحد أن يمنع أمه أو أخته من الزواج إذا كانت في حاجة إلى الزواج. أم وجدان زوجها طلقها بالهاتف، قال لها أنت طالق ثلاثا، ورجع مرة قال لها لو رحت المكان الفلاني تبقى طالق، وهي بتقولها أنا هو بعد كده قال لها روحي، الطلاق يقع ولا ما يقعش؟ أنا طبعا طلبت من أم وجدان أن يكون الزوج موجود ونسمع من الزوج. وهذه نصيحة لكل إخواننا المشاهدين والمشاهدات، أسئلة الطلاق لا تصلح هكذا على الشاشات، لأن أسئلة الطلاق أسئلة خاصة، فلابد كل حالة لها ظروفها، فلابد أن يكون المتكلم اللي هو الزوج الذي صدر منه الطلاق يكون هو السائل، هو الذي يسأل لنعلم منه ماذا قال بالتحديد، ويسأل أيضا ليتعلم. يعني مش معقول أن الزوجة تسأل والزوج مصر على اللي بيعمله، ما بيلتفتش لكلام أهل العلم، لكن قول الرجل لامرأتي أنت طالق بالتليفون أو في وشها في مواجهتها يقع به الطلاق بإجماع أهل العلم، يقع به الطلاق بإجماع أهل العلم. ويختلفون فيما إذا وقع أو إذا كان هذا الطلاق في طهر مسها فيه أو في حال الحيض، يختلفون هل يقع أو لا يقع، والراجح أيضا عندنا أنه يقع، لكن قول لها لو ذهبت إلى هذا المكان فأنت طالق هذا طلاق معلق، الفتوى فيه الآن أن احنا بنسأله عن نيته، فإن كان نيته المنع والتهديد نقول له كفر كفارة يمين ولا بأس أنها تذهب لهذا المكان. أنا بقول هذا من باب التعليم من باب الإرشاد، لكن أسئلة الطلاق أسئلة خاصة، كل حالة على حدة، لا ينقل الفتوى في مسألة ما تتعلق بالطلاق إلى مسألة أخرى، هذا لا يجوز. الأخ محمد من الجيزة بيسأل عن سفر المرأة بدون محرم، وبيقول يعني المرأة هنوصلها لحد المطار ويستقبلها محرمها أو زوجها في المطار الآخر، هل هذا يجوز؟ الحقيقة إن هذه مسألة كما قلنا الراجح عندنا أن المرأة لا تسافر إلا ومعها محرم، يعني فيها إيه لما نتكلف شوية يا أخوانا 1000 جنيه ولا 2000 جنيه ويطلع معها أخوها ولا أبوها ولا يجي زوجها ياخدها. إحنا ساعات المسألة بتبقى في هذا الباب نستهينه بأمور شرعية. أنا بقول لمحمد طب لو فرض أن الطائرة ديت لظرف ما اضطرت أنها تهبط في مطار آخر ونزلت المرأة في هذا المطار في بلد لا تعرف فيها أحدا، ستتعرض لشك أنها هنخاف عليها من الفتن. أنا لا أجزم أنها تتعرض لفتنة لكن يخشى عليها الفتنة، والأصل أننا نسير مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم، ولهذا نحن لا نفتي للمرأة بحال من الأحوال أن تسافر بغير محرم، حتى في الحج والعمرة، حتى في حج الفريضة إن لم يكن معها محرم فلا تسافر. وما فيش حد يقول لي أصلي في السفارة السعودية في التأشيرات بيستثنوا المرأة اللي فوق 45 سنة، ده استثناء لائحي أو قانوني، دي لوائح، لكن احنا هنا بنتكلم في حكم شرعي. نعم في خلاف في هذه المسألة، الإمام الشافعي كان يرى أن الرفقة الآمنة تساوي المحرم. الرفقة الآمنة بمعنى إيه؟ بمعنى أن المرأة تسافر مع صاحباتها من النساء ومع هؤلاء النسوة رجال، يعني امرأة مسافرة هي وزوجها، امرأة مسافرة هي وأخوها، فياخدوا المرأة دي معاهم ويباتوا مع بعض النساء والرجال بيقوموا على رعاية الجميع. الإمام الشافعي قال لا بأس يجوز، لأن الرفقة إذا كانت آمنة تساوي المحرم أو تقوم مقام المحرم، هذا اجتهاده، ونحن يعني لا يمكننا أن نتناول مثل هذه الاجتهادات، لكن أيضا نقول خالفه غير من أئمة أهل العلم، خالفه الإمام أحمد في هذه المسألة واشترط وجوب المحرم في كل الأسفار، ونحن نميل إلى هذا القول يا أخ محمد. الأخ محمد سأل سؤال مهم جدا، الرجل لما يطلق امرأته كيف يراجعها؟ يرجعها ازاي؟ صحيح يرجعها بالنظرة؟ لا يا محمد ما ينفعش يرجعها بالنظرة، يعني ايه يضحك لها؟ ايه يبص لها كده يقول لها انا راضى عنك فيبقى رجعت؟ لا، الرجعة تكون اصلا بالقول. المرأة في فترة العدة اذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا قال لها انت طالق، يقع عليها الطلاق، يقع عليها الطلاق، خاصة اذا لم يكن في طهر مسها فيه او في حيض، واحنا بنحذر من الطلاق في الحيض وطلاق الرجل لامرأته في طهر مسها فيه. فاذا قال لها انت طالق وقع الطلاق، ووجب عليه وعليها ان تبقى امرأته في البيت فترة العدة اللي هي 3 قروء، 3 حيضات، 3 اشهر للتي لا تحيض، تبقى في بيت الزوجية فترة العدة. ليه؟ يمكن ربنا يجعل في القلوب شيء، رب العزة يغير القلوب، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، يمكن يرى منها ما يعجبه، يمكن يندم على طلاقها فيراجعها. كيف تكون الرجعة؟ تكون الرجعة اصلا بالقول. بالقول ازاي؟ يقول راجعت زوجتي الى عصمتي. ويستحب له شرعا ان يشهد على هذه الرجعة، يا فلان تعالى، يا فلان تعالى، انا كنت طلقت فلانة، اشهدكم اني قد راجعتها، راجعت زوجتي الى عصمتي. هذا هو الاصل في الرجعة. لكن بعض اهل العلم تساهل في هذه المسألة وقال تجوز الرجعة ولو بالفعل. يعني ايه؟ قالوا لو قبلها او جامعها فقد راجعها، وهذا قول قال به كثير من الفقهاء من باب تيسير الرجعة وتسهيل الرجعة. لكن عندي ان احنا نأخذ بهذا الصريح، وهو ان يراجع بالقول. اللي يمنع ان يراجع بالقول ثم يفعل ما بدله. ما زلنا معنا بعض الاسئلة. الاخت سعاد بتقول في قضاء الصلاة الفائتة هل أصلي معها السنة؟ طبعا مسألة قضاء الفائتة لابد أولا أن نضبطها بضوابط. يعني لو إنسان مريض فقد الوعي لمدة يوم أو نص يوم أو حاجة وبعدين أفاق، بنقول له اقضي الفائتة، اقضي الصلاة التي فاتتك. واحد نسي الصلاة، نام عن الصلاة، بنقول له اقضيها. يبقى هذه هي الفائتة التي أعنيها. يقضيها بالسنة؟ يستحب أنه يقضيها بالسنة. فلو فرض أنني نمت عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، المستحب في حقي إيه؟ أنني لما أقوم أصلي الفجر أو الصبح بعد طلوع الشمس، يعني قضاء أنني أصلي ركعتين السنة الأول وبعدين أصلي ركعتين الفريضة، هذا مستحب في قضاء الفوائد. لكن بيبقى يا أخت سعاد في قضاء الفوائد مسألة مختلف عليها. واحد قاعد 20 سنة ما يصليش، 30 سنة ما يصليش، وبعدين تاب الله عليه وأخذ يصلي، هل يقضي 20 سنة من عمره صلاة أو 30 سنة من عمره صلاة ويقضي فريضة مع الفريضة، أو كيف يقضي؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. فجمهور أهل العلم يجيبون عليه القضاء لقول ربنا تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بعض أهل العلم، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي أميل إليه وأرجحه، قال لا يجب عليه قضاء، هذا تاب، ومن تاب تاب الله عليه، كان لا يصلي ثم تاب وأخذ يصلي، يبقى الصلاة التي فاتت حال كونه تركها متعمد خلاص سقط إثمها بالتوبة ولا قضاء عليه. طب يعمل إيه عشان يعوض ما فاته؟ قال يكثر من النافلة، يكثر من النوافل. وهذا القول يعني أنا أرى عليه يعني ملامح الوجاهة والقوة. بتقول معايا جهاز موبايل، جهاز تليفون محمول، هاتف محمول، مسجلة عليه القرآن أو بعض آيات القرآن، إذا دخلت الحمام ومعها هذا الجهاز يجوز؟ يجوز، لا بأس، لا بأس، خاصة إذا كان مقفول مش هيصدر منه صوت. فدخول القرآن المسجل على القرص المدمج أو على القرص الصغير في الهاتف غير القرآن المكتوب يا أخوان. القرآن المكتوب هذا من يراه يقرأ، ومن ينظر إليه يقرأ، لكن المسجل على القرص أو على شريط الكاسيت هذا لا، يعني لا يستمع إليه إلا في حالة خاصة، إن الكاسيت يدخل في الجهاز ويشتغل بطريقة معينة، إن الموبايل اللي تسجل عليه القرآن بيشتغل بطريقة معينة. فدخول هذا إلى الخلاء لا شيء فيه. وقضية الدخول إلى الخلاء نفسها قضية فيها كلام يطول ودليلها فيه كلام، لكن مش عايز أتكلم في هذه المسألة، وعايز أجاوب الأخت سعاد، لا بأس أنها تدخل الحمام والموبايل معاها في ثيابها طالما أنه هو مغلق وحتى لو كان نسيت وكان مفتوح فلا شيء عليها وتغلقه. بتقول لو أنا في طريقي للحج والعمرة ركب الباص الأتوبيس وأردت أن أصلي أصلي، نعم تجوز الصلاة في الأتوبيس، لكن الأصل إن إحنا نصلي على الأرض. الأتوبيس له مراحل ينتظر فيها، وإحنا في سفر الحجة والعمرة بنقول للسائق هتريح بينا فين، هتنزل في أي محطة عشان نتوضى ونصلي، إيه؟ هذا هو الأصل. لكن لو فرض إن أنا احتجت إلى الصلاة في الأتوبيس فرضا كان أو نفلا أصلي، استقبل القبلة بقدر استطاعتي وأصلي. في الفريضة لابد إن أنا أستقبل القبلة في الأول بقدر الاستطاعة. في النافلة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الدابة، كان يصلي على الراحلة، كان يصلي على الناقة، أينما توجهت. يعني حتى استقبال القبلة في مسألة الصلاة على الدابة في رخصة في التحلل منه أو التخفف منه. بتقول إن مصلى النساء في دور علوي، نحن لا نرى الإمام وإنما نسمع صوته عبر سماعات مكبرات الصوت، تجوز الصلاة؟ نعم تجوز الصلاة يا أخت سعاد، طالما أن هذا هو المتاح، طالما أن هذا هو. لكن الأصل أن مصلى النساء يكون في الخلف، حتى لو كان في دور علوي يكون في الخلف، هذا هو الأصل. لكن حينما لا يكون المسجد أو لا يكون المتاح في المسجد إلا صورة معينة، بتبقى الصورة دي أشبه بصورة الضرورة، بصورة الضرورة. ولهذا نقول للأخت سعاد أن الصلاة في مصلى النساء خلف الإمام الراتب في المسجد إذا كان الصوت يصلكم عبر السماعات ومكبرات الصوت وتستطيعون متابعة الإمام في أركان الصلاة، فالصلاة إن شاء الله صحيحة. الأخت أم محمد بتقول أمي كانت نفسها أنني أتصدق أو هي تتصدق بمغسلة للمسجد، ولكن وجدنا المسجد فيه مغسلة مش محتاج مغسلة، مغسلة موتى يعني، في مغسلة مش محتاج لمغسلة، فممكن أجيب شيء تاني الناس تحتاج إليه. لا بأس يا أم محمد، إذا كان الشيء الذي قصدته الأم أو أرادته الأم موجود والمغسلة الأخرى تبقى لا قيمة لها، يبقى يجوز أن أنت تستبدل الصدقة بشيء آخر أو بصدقة أخرى، لا شيء في هذا. المهم أن أنت تتصدقي، والمهم أن تتحقق المصلحة للمسلمين. بتقول بقى أقيم الليل بعد العشاء مباشرة، يعني تقوم في أول الليل، هل هذا يجوز؟ نعم هذا يجوز، هذا يجوز أن الإنسان يقيم الليل في أول الليل ولو بعد صلاة العشاء مباشرة، لكن الأفضل قيام الليل في ثلث الليل الأخير، الأفضل وليس الواجب. فالأفضل أن نؤخر قيام الليل إلى قبيل الفجر، هذا هو الأولى وهو الأفضل. لكن لو قمنا الليل في أوله فهو أيضا سنة وهو أيضا مستحب، ولا يلام الإنسان، خاصة إذا كان نومه ثقيل وسينام ولن يستطيع إلا أن يقوم إلا صلاة الفجر، فالأولى في حق مثل هذا أن يبدأ صلاة النوافل في أول الليل. بتقول هي محتاجة لقص الشعر، يعني شعرها بدأ يتساقط فلو قصت شعرها هل في؟ لا قص الشعر ليس فيه حاجة. المهم يا أم محمد لا تتشبهي بالرجال، يعني القصة ما بقاش فيها قصة تشبه بالرجال، زي القصة اللي كانت اشتهرت قصة الولد أو كانوا بيقولوها بالفرنسية على جرسون، جرسون يعني ولد بالفرنسية. فالمرأة لما تقص قصة الولد ده تشبه بالرجال، لا يجوز. كذلك لا يجوز أيضا للمرأة المسلمة أن تتشبه بغير المسلمين أو غير المسلمات أو بالفاسقات والعاهرات من طوائف معينة، لا يجوز أيضا هذا. لكن مجرد قص الشعر خاصة إذا كان لحاجة مرضية لا شيء فيه، بل وقص الشعر بغير حاجة مرضية أو بغير ضرورة أيضا يجوز ما لم يكن فيه التشبه الذي قلت يا أم محمد. عندي أم محمد الأخرى سألت عن شهادة استثمار يصدرها بنك إسلامي. طبعا أنا يعني كما قلت لها عند سماعي لسؤالها، نحتاج لكي نقول هذا جائز أو هذا ممنوع إلى تفاصيل أكثر، لأنني بأسأل عن معاملة، عشان تتكلم تقول المعاملة ديت جائزة شرعا أو محرمة شرعا أو مكروهة فيها شبهات، لابد أن تحيط علما بحدود هذه المعاملة. فشهادة الاستثمار اللي بيصدرها هذا البنك الإسلامي ما هو نظامها؟ إيه نظامها؟ أنا لا أدري، ولهذا قلت لأم محمد يعني نحتاج إلى معلومة أكثر لكي نجيب عن هذا السؤال. الأخت منى من المنصورة بتقول لو زوجها قال لها لو عملت حاجة أنت حرة هل يقع طلاقا؟ أنت حرة من كنايات الطلاق وليس من ألفاظ الطلاق الصريح. الطلاق قد يقع باللفظ الصريح زي أنت طالق، وقد يقع باللفظ الكناية زي أنت حرة، بس في اللفظ الصريح ما بنسألش الزوج عن نيته. واحد قال لزوجته أنت طالق تبقى طالق، لكن واحد قال لها لو عملت كده تبقى انت حر، او قال لها روحي وانت حرة، ان كان يقصد الطلاق يقع طلاقا، لا يقصد الطلاق لا يقع طلاقا. واضرب لكم مثالا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل بابنة الجون امرأة من اليمن كان قد تزوجها، وضع يده على رأسها، أهوى بيدي على رأسها، فقالت له أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك. الحقي بأهلك يعني روحي روحي، روحي لأهلك. فكان طلاقها، يبقى طلقت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحقي بأهلك. في قصة كعب بن مالك لما الرسول عاقبه هو وأصحابه الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، الرسول أرسل للثلاثة كل واحد منكم يعتزل امرأته، فقالوا نطلقها، قال لا، فقال كعب الامرأة الحقي بأهلك. خلاص الرسول قال اعتزلها، يبقى روح يقعد عند أهلك. فالحقي بأهلك من كعب ليس طلاقا، لأنه سأل أطلقها فقيل له لا، يعني روحي عند بيت أهلك، هذا ليس طلاقا ولا يقع طلاقا إلا بالنية. كذلك قول الزوج لزوجته أنت حرة يحتمل الطلاق ويحتمل عدم الطلاق. فهنا نسأل الزوج ماذا نويت وماذا قصدت. الأخ عمرو آخر سؤال أمامي بيقول الناس كانت عاملة لي عمل ورحت الشيخ طلع لي العمل، فواحد قال لي هذا من الشرك. واضح يا عمرو ان انت رحت لواحد من الدجالين، لان مفيش حاجة اسمها عمل واحد يطلعه، ده شغل الدجالين. والحقيقة انا يعني جاءتني بالأمس في خطبة الجمعة فتاة مسكينة، طبعا أنا في حل أنني أذكر أي تفاصيل، لكن الشاهد أنها راحت للأسف لواحد في مسجد من المساجد المشهورة في مصر، فدلها على واحد شيخ، والكل بيتقال عليه شيخ دلوقتي، فدها حجاب بخمسمائة جنيه وجايبها في شنطتها. قلت لها هات الحجاب ده، وفكيته لقيت في ورقة مصورة، الورقة المكتوب فيها العهود السليمانية، والورقة ديت لا تخلو من بدعة وشرك، فيها آيات قرآنية فيها بعض الأذكار لكن فيها أشياء لا تجوز. قلت لها آدي العمل أبو 500 جنيه، هذا كله من الدجل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فنقول لعمر اجتنب هذه الموبقات، وليس معنى انه شرك ان انت بقيت مشرك، لا، ده هذا شرك اصغر، فتتوب الى الله عز وجل يا عمر، ولا تأتي كاهنا ولا ساحرا ولا عرافة. انا عارف ان الوقت انتهى، والحمد لله الاسئلة كلها اجبنا عنها، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى ان يكون لقاؤنا قد طاب لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.